بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نلتقي هذه الليلة بإذن الله جل وعلا مع هذه الكلمة والتي هي بعنوان الخوارج الأصل والتفريعات. ولا يمكن في هذه المدة القصيرة أن يتحدث الواحد عن فرقة كفرقة الخوارج، خاصة قديما وحديثا، بتفصيل وإسهاب، وإنما ما سيذكر هو معالم رئيسية سواء في الماضي أو الحاضر. الافتراق سنة كونية. الله جل وعلا قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. قال أهل العلم: الله جل وعلا أخبر أنه لو شاء لجعل الناس أمة على الدين الإسلامي، فإن مشيئته غير قاصرة ولا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، ولكن اقتضت حكمته أن لا يزالوا مختلفين، مخالفين للصراط المستقيم، متبعين للسبل الموصلة إلى النار، كل يرى الحق فيما قاله والضلال في قول غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث يدل على حصول الافتراق، وكان أول افتراق حصل في هذه الأمة هو خروج الخوارج. ولعل قائل يقول: ما فائدة الكلام في فرقة خرجت قبل قرون؟ فيقال له: أولا، إن البدع ولود، ولكل قوم وارث، والناظر المتمعن في حال هذه الأمة في هذه الأزمنة يجد أن الفرق الموجودة هي فرق متفرعة عن الفرق الفكرية والعقدية السابقة. فالخوارج لهم وراث حقيقيون موجودون بين أظهرنا، وهذا ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا، أو شيء من التفصيل. الكلام عن الخوارج كفرقة كلام يدعونا إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بهم، من ذلك تعريفهم. عرفهم الشهرستاني بقوله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان. وهذا التعريف جيد من حيث أن الخوارج ليست الفرقة التي اقتصر خروجها أو مبدأ خروجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الكلام عن أول النشأة، وإنما كل فرقة سلكت هذا المسلك من الخروج على الإمام أو الحاكم فخالفت في ذلك النصوص الشرعية فإنهم يسمون خوارج، يسمون خوارج. طيب يقول قائل: هل هذا الاسم الخوارج هل هو اسم لقبوا به من قبل الحكام أو من قبل العلماء بعد ذلك، أم هو اسم له مستند شرعي؟ يقال: بل هو اسم له مستند شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج في أحاديث عدة، قال: الخوارج كلاب أهل النار. وجاء التحذير منهم في كثير من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا الاسم لقب عليهم، وهو اسم يعني شرعي وارد به النصوص الشرعية. هذا من أبرز أسمائهم. ومن أسمائهم أيضا الحرورية، وهذا نسبة إلى المكان الذي خرج فيه أسلافهم على علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي منطقة في العراق قرب الكوفة، فهذا اسم أيضا من أسماء الخوارج، وكان يوصم به من يرد السنة، كما جاء في قول عائشة: أحرورية أنت لمعاذة. فهم كانوا من عادتهم أو من أحوالهم أنهم قد يعارضون السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه سئل عن قول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية، قال: لا. ثم قال بعد ذلك: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أراد أن يبين أن هذه الآية يقصد بها اليهود والنصارى، ولكن الحرورية الذين ينقضون الله أو ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وجاء عن عبد الله بن عمر وقد ذكر الحرورية فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وكذلك من أسمائهم المارقة، لما ورد في الحديث: يمرقون من الدين، كما قال ابن قيس في أبيات له: إذا نحن شتى صادفتنا عصابة حرورية أضحت من الدين مارقة. كذلك يدل على هذا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. أيضا من أسمائهم المحكمة، لأنهم يرددون كلمة لا حكم إلا لله، وهي لا شك كلمة حق، لكنهم يريدون بها أمرا باطلا، سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. من أسمائهم النواصب وأهل النهروان والمكفرة والسبائية والشكاكية وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها العلماء، ممن ذكرها أبو الحسن الأشعري والبغدادي في الفرق بين الفرق وغيرهم من علماء الفرق. أما صفات الخوارج الواردة في السنة فقد جاء في صفتهم أنهم صغار السن، كما جاء في الحديث: حدثاء الأسنان، والحدث هو الصغير السن. وجاء من صفتهم السفه، قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، أي خفيف العقل، وهذا ظاهر حتى في زماننا هذا ممن خرجوا على الأمة، نجد الكثير منهم صغار في السن مغرر بهم وسفهاء. الواحد منهم من الرويبضة ويتكلم في الأمور العظيمة في المعاهدات بين الدول وفي مسائل الخروج، وفي قضايا التكفير، وفي قضايا التبديع. فهذه من صفاتهم سفاهة العقول. كذلك سوء فهمهم للقرآن. جاء في الحديث يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لذلك قال النووي رحمه الله: ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم. والمطلوب التدبر بوقوعه في القلب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. التكفير أيضا من صفاتهم، قد جاء في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال العلماء: هم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا بمرتدين، كفار الأصليين. فنجد هؤلاء الخوارج يستحلون دماء المسلمين ويكفرونهم. هذه بعض الصفات، ولهم صفات كثيرة ذكرها أهل العلم، والمقام لا يقتضي الإطالة في ذلك. أما أول نشأة الخوارج، فمن أهل العلم من يرى أن أول نشأتهم هو ذو الخويصرة عبد الله التميمي، الذي بدأ الخروج بالاعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أول نشأة الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم في قسمة الفيء اتهمه هذا عبد الله التميمي بأنه لم يعدل، فقال: اعدل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: دعني أضرب عنقه. هذه الكلمة فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجور. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن هذا أول نشأة الخوارج، ونبهنا في الحديث أن هؤلاء قد يتميزون بشيء من العبادات يبالغون فيها ويغالون فيها، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم. وهذا يبين أن العبرة ليس بكثرة العبادة والمبالغة فيها، إنما العبرة باتباع السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن المقياس في الحق وفي الهداية وفي التعبد لله جل وعلا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المبالغة في التعبد والزيادة. فقد جاء في أوصافهم كما جاء عن ابن عباس أنه يقول: رأيت أحدهم سجدته كركبة بعير، من شدة الصلاة. لكن هل هذا كان شافعا لهم؟ لا، هم كلاب أهل النار. فإن الإنسان إذا جاء يتعبد لله جل وعلا ليس المطلوب منه المبالغة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام الليل كله حتى الصباح، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعندما جاء الثلاثة الذين قال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: لا أتزوج النساء، وقال الثالث: أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه المبالغة من الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها من صفاتهم، ليس على سبيل المدح لكن على سبيل الإخبار عن هذه الصفة التي يتصفون بها. هناك قول: وهو قول جمع من العلماء أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءوا من مصر ومن غيرها وأحاطوا بداره وقتلوه. هذه الفتنة من أعظم الفتن، وهي باب فتنة عظيم فتح على هذه الأمة، لا زالت الأمة تتجرع آثار هذه الفتنة إلى يومنا هذا في الخروج على الحكام والتهييج عليهم وغير ذلك. ويمكن التوفيق بين القولين بأن أصل ومنبع الفكرة في أمر الخروج كان من ذي الخويصرة، وأما الخروج المنظم أو العصابات فهذا كان بعد ذلك. من أهل العلم من يجعل الخوارج على أقسام، فيقسمهم إلى القعدية والمحاربة. القعدية الذين يهيجون الناس لا يخرجون بالسنان أو بالسيوف أو بالأسلحة، لكنهم يهيجون الناس في المجالس وعلى المنابر وفي الكتب. هؤلاء يسميهم العلماء الخوارج القعدية. والقسم الثاني المحاربة، هؤلاء الذين يتجمعون وهم على قسمين، منهم من يكون في راية معلومة معروفة وتنظيم معين، ومنهم من يكون على طريقة العصابات التي تخرج على الحكام. وكل هؤلاء يشملهم اسم الخوارج. الكلام عن الآراء العقدية للخوارج كلام كثير، لكن من أبرز عقائدهم مسألة التكفير كما سبق معنا، وكل الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة إلا فريق منهم قديما اسمه النجدات، فهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، وهذا خلاف النصوص الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم الله جل وعلا مؤمنين، مع أنهم يقتتلون والاقتتال هو من الكبائر. أيضا قولهم بأن الإيمان لا ينقص، فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يستثنى فيه، وهو شيء واحد، إن ذهب بعضه ذهب كله، إن ذهب بعضه ذهب كله. لهم العقائد المخالفة في باب القدر، في باب الإيمان، في مسائل الصحابة وفي غير ذلك، بما هو مبسوط ومنشور ومنثور في كتب أهل العلم، ولا سيما في كتب الفرق. من أراد التوسع في ذلك فليراجع المصادر الأصيلة في هذه المسألة. فرقة الخوارج قديما كانت لها تفريعات، منها النجدات ومنها الأزارقة ومنها فرق كثيرة، وعد بعض أهل العلم أكثر من 25 فرقة، وعد بعضهم أكثر من ذلك، وعد بعضهم أقل من ذلك. ولكن المهم في هذا أن هذه الفرقة وهي فرقة الخوارج لم تنقطع، بل هي مستمرة، ولا زالت هذه العلامات البارزة في الخوارج موجودة من هذه الفرق التي تستمد فكرها وتستمد منهجها من الخوارج الأوائل. أبرز هذه العقائد قضية تكفير أهل القبلة حكاما ومحكومين، وكذلك مسألة استباحة الدماء وما يتصل بهذا من الخروج على الحكام، وهم بذلك يضربون بالأدلة الشرعية عرض الحائط ولا يبالون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من الفرق المعاصرة، ولا يمكن في الحقيقة أن نأتي على جميع الفرق لكثرة الأسماء في ذلك، وإن كانت تلتقي في نقاط مشتركة، لكن يصعب في مجلس واحد أن نأتي على جميع هذه الفرق بأصولها وبنشأتها وبالرابط والأصل الذي انطلقت منه، وإنما هذا يحتاج إلى سلسلة طويلة تستوفي هذه الفرق بدراسة مستفيضة تفصيلية تفريعية تأتي على جميع النقاط من حيث النشأة والمؤسس والأصول التي قامت عليها وأهم الأفكار وأهم الأهداف وغير ذلك، وليس المجال هو هذا المقام الذي نحن فيه. لكن من أبرز الفرق المعاصرة التي تسير على طريقة الخوارج الأول فرقة الإخوان المسلمين، وما تفرع عن هذه الفرقة سواء في أول نشأتها كالهجرة والتكفير أو بعد ذلك من المسار الذي اتخذه سيد قطب وسار عليه من جاء بعده كعبد الله عزام وأيمن الظواهري ومن إليه، ثم هذه الناحية وهي الناحية القطبية أيضا أخذت مسارات فيما سمي بعد ذلك بتنظيم القاعدة، وأخذت مسار علمي آخر فيما يسمى بالسرورية، ومن تفريعات أخرى فيما يسمى بدولة الخلافة أو ما يسمى بداعش، ومن ناحية أخرى التفريع الآخر في جبهة النصرة. كل هذه التفريعات خرجت من رحم واحدة وهي جماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون جماعة أنشئت في أول أمرها عام 28 و900 وألف، وأصل مؤسسها كان هو حسن ابن أحمد بن عبد الرحمن البنا الذي كان في الإسماعيلية، ثم انتقلت بعد ذلك الحركة إلى القاهرة. كان توجه حسن البنا هو إلى الطريقة الحصافية كما هو معلوم ومشهور، والتي بقيت معه إلى آخر حياته بشهادة رجالات وكبراء هذه الجماعة. وتفرعت هذه الجماعة بما يسمى بالإرشاد إلى المرشد العام في العراق، المرشد في سوريا، والمرشد في مصر وغير ذلك، وأخذت لها اتجاهات. طبعا هذه الجماعة هي الجماعة الأم المفرعة لمذهب الخوارج، منها تفرعت الكثير من الفرق الضالة التي سلكت مسلك الإرهاب، وهذا سيأتي تفصيله معنا بإذن الله جل وعلا في بعض النقاط. لكن المسألة التي قد يعترض فيها معترض ولا حرج يعني في الإجابة عنها، لماذا نطلق على هذه الفرقة أنها من الخوارج؟ لماذا لا تكون فرقة الإخوان المسلمين فرقة من الفرق الدينية السياسية، وحتى لو خطأناها لماذا لابد أن نلصقها بالخوارج وهي ليس مثلا من عقيدتها التكفير بالكبيرة؟ هذا قد يعترض عليه بعض المعترضين، ونقول وجه كون هذه الفرقة تنتسب انتسابا حقيقيا صحيحا إلى الخوارج من عدة جهات. أولا من حيث الاتفاق معها في قضايا التكفير، وهذا الأمر لا ينكره أحد، بل أقر به كبار هذه الجماعة مثل القرضاوي حينما ذكر أن كتب سيد قطب كانت تعج بتكفير المجتمعات، ومن نظر في كتب سيد قطب رأى أن فيها الحكم بالردة على المجتمعات الإسلامية، وأن هذه الأمة ارتدت، وأن التكفير يبدأ من رأس الهرم من الحاكم ثم الحاشية ثم يعم كل من رضي بهذا الحكم، هذا كله مقرر لا ينكره يعني إنسان اطلع على كتب وعلى تقريرات هذه الجماعة. وهذا الأمر الأول، وسيأتي بإذن الله جل وعلا شيء من هذا. الأمر الثاني، الخروج على الحكام سواء فيما يسمى بالمظاهرات أو بالاغتيالات أو بنحو ذلك، هذا من أصول طريقة الإخوان المسلمين، وهو من أصول مذهب الخوارج. أما القول بأن الإخوان المسلمون لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فعلى التسليم بهذا الرأي، فإنه لا يلزم من عدم موافقتهم للخوارج الأول في هذه الجزئية المتعلقة بزيادة الإيمان ونقصانه، والتي بنى عليها قضية تكفير مرتكب الكبيرة، لا يلزم من عدم موافقتهم هو خروجهم عن هذا الأصل. فإن أبرز صفات الخوارج هو قضية الخروج، ومن ذلك سمي الخوارج، يخرجون على هذه الأمة، يخرجون على جماعة المسلمين، يخرجون على إمامهم، بخلاف المعتقد الصحيح الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايعه الصحابة، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي أثرة علينا. حديث واضح، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وقال: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وقال: يكون فيكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. فلذلك قال أهل السنة في عقائدهم: ونرى السمع والطاعة في المنشط والمكره للإمام برا كان أو فاجرا. هذا فيه حفظ الدماء، وفيه حفظ الأمة، وفيه عدم إضعافها عند عدوها. لكن من أعظم أسباب تسلط العدو على أمة الإسلام هي هذه الفرق التي أشغلت الأمة في عقائدها وفي أبنائها وفي الخروج على الحكام وفي تهييج الناس وفي نحو ذلك. ولو كانت هذه الأمة مجتمعة لما استطاع عدوها أن يدخل عليها بداخله، ولا استطاع أن يوجد فيها الفتن. بل إن العدو كما هو واضح وظاهر، ولا سيما في أزمنتنا هذه، أن من أكبر الداعمين لهذه الجماعة هو العدو الغربي، الذي بدعمه لهذه الجماعة ولتفريعاتها يستطيع أن يبقي هذا الحال من الفوضى وهذا الحال من الضعف في أمة الإسلام. أما ما يوضح ويدلل على علاقة هذه الجماعة بالإرهاب وبالاغتيالات، فهذا كثير في كتبهم، وهو موجود في كتب المرشدين وفي كتب المنظرين لهذه الجماعة. حسن البنا يقول: سيستخدم الإخوان القوة حين لا يجدي غيرها، وحين يستكملون عدة الإيمان والعقيدة، وعندما يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء، ينذرون أولا ثم ينتظرون ثم يقدمون. ويقول أيضا: نحن الآن نهيب بالكبراء والأعيان والهيئات والأحزاب أن ينضموا إلينا وأن يسلكوا سبيلنا وأن يعملوا معنا، فإن أجابوا فهو خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وإن أبوا فلا بأس أن ننتظر قليلا وأن نلتمس المعونة من الله. ثم قال: حتى يحاط بهم ويسقط في أيديهم ويضطرون للعمل أذنابا وقد كانوا يستطيعون أن يكونوا رؤوسا. ويوضح قضية وجوب التعامل معه والانضمام إلى هذه الجماعة بقوله: إننا نعلن في وضوح وصراحة أن كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهج ولا يعمل لتحقيقه لا حظ له في الإسلام، إن لم تكن من جماعة الإخوان المسلمين لا حظ لك، لا حظ لك في الإسلام. ويقول يوسف القرضاوي في كتاب أولويات الحركة الإسلامية، يقول في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، والتي تنضح بتكفير المجتمعات أو المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي بفكرة تجديد الفقه وتطويره، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة إلى آخر كلامه. هذا مذهب الخوارج، ليست هذه الطريقة أهل السنة، ولا من هو حريص على أن يحكم شريعة الله جل وعلا وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ولذلك شهد عليهم بهذه الشهادات من كانوا معهم، كما جاء عن محمد الغزالي وهو من كبار جماعة الإخوان المسلمين أنه قال كما في معالم الحق، قال إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي. حسن الهضيبي هو المرشد الثاني للإخوان، وهذا الكتاب كتبه محمد الغزالي بعد أن فصلوه من الجماعة بسبب بعض آرائه التي لم تتفق معهم، وإن كان هو من كبرائهم. قال يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. قال وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. طبعا هذه المسألة وهي قضية الانتقام ممن يخرج منهم بل والسعي في قتله، هذا الكلام موجود، ولعل بإذن الله أذكر شيئا يسيرا من ذلك. لكن القضية، قضية الخروج على الحاكم، هذه قضية أصيلة عندهم. ولذلك يقول أحمد محمد الراشد، يقول إن الخروج على أئمة الجور سنة سلفية، طبعا في سلفية الإخوان. ويقول عبد الله علوان كما في كتابه عقبات على عن طريق الدعاة أو على طريق الدعاة، يقول حين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. ويقول أيضا لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية، لم يبقى أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. الانقلابات العسكرية قد تنبهت لها الأنظمة، وصار من العسير طبعا أن يتركوا مجال الإخوان. فهنا يأتي كما يقول عبد الله العلوان، يأتي إلى الاعتماد على الثورة الشعبية، تهيج الناس. من النقولات عنهم في مسألة الاغتيالات والخروج وتقعيد هذه المسألة ما ذكره محمد منير الغضبان أو الدكتور منير الغضبان في كتابه المنهج الحق في السيرة النبوية، يقول لقد أثبت الإخوة المجاهدون في الوقت الحاضر كفاءة عالية جدا في اغتيال شخصيات العدو وطغاته، وذلك على هدي هذه المجموعات الفدائية، لدرجة أن هذه العمليات استمرت قرابة 3 سنوات وعجزت الدولة بمخابراتها وسلطانها أن تتعرف على هوية المنفذين، وكانت تحسبهم من حركة قومية غير الحركة الإسلامية، يعني غير حركة الإخوان. قال وأخيرا نلحظ الأثر العظيم لهذا الاغتيال، فلقد قضى على التحرك المعادي للمسلمين في عقر دارهم، وخفتت الأصوات الإعلامية المعادية. ومن أشد حقيقة ما يذكره الغضبان أنه ينبغي على من يقوم بعمليات الاغتيالات أن يكون قريبا ممن يراد اغتياله، قريبا من قرابته، ابن عمه أو ولده أو أن يكون من إخوانه أو نحو ذلك. ولذلك طبعا لماذا؟ لأن الشكوك ستكون أبعد ما تكون عن القريب الذي يسهل عليه الوصول إلى قريبه. ولذلك قال في كتابه هذا، قال: وهذا يعني أن أقدر الناس على تنفيذ عمليات الاغتيال أبعدهم عن الشك فيه، ومن يمت بقرابة أو صلة رحم أو صداقة من هذا المجرم. هذا ما يذكره. ثم قال بعد ذلك: وإنها لمسؤولية ضخمة لأولئك الأخوة المنبثين في صفوف العدو، حيث يأمن العدو جانبهم للقرابة أو موقع الوظيفة، وهم أقدر من غيرهم آلاف المرات على الثأر من أولئك الطغاة. يذكر علي عشماوي في كتابه التاريخ السري، يقول: تعتبر الاغتيالات السياسية في فترة الثلاثينيات والأربعينيات مجدا وفخرا لمرتكبيها، يعني عند جماعة الإخوان المسلمين. ويقول: كل عملية من عمليات الاغتيال في هذا الوقت تحتاج إلى فتوى من أحد مشايخ الفتاوى، الذين طبعا يهيجون الشباب إلى مثل هذه الأعمال. ومن مكر هذه الجماعة أنها ربما أرسلت وهيأت بعض الشباب إلى القيام بعملية الاغتيال، فإن فشلت هذه العملية أو لم تؤتي ثمرتها أخرج الإخوان المسلمون بيانا ينددون فيه بهذه العملية أو يرفضونها، وهذا مبثوث أيضا في كتبهم وموجود ومقيد. ومن نظر في واقعة اغتيال النقراشي باشا الذي كان رئيس الحكومة في مصر في عهد الملك فاروق، والذي قامت بهذا الاغتيال فرقة منتسبة إلى الإخوان المسلمين، لكن لما تم القبض عليهم وتم التقييد على الجماعة أخرج في ذلك الوقت حسن البنا بيانا بعنوان: ليسوا إخوانا وليسوا بمسلمين، يعني حتى تبرأ من أنهم من أهل الإسلام وأن هذا العمل لا تقبله الجماعة. كذلك في المرشد الثاني ما قامت به جماعة صالح سرية ضد أنور السادات وما يتعلق بها، كذلك خرجت من تحت تنظيم ولقاءات مع المرشد الثاني وهو حسن الهضيبي، والذي أيضا استنكر هو وغيره من الإخوان، ومنهم زينب الغزالي التي كانت الرابط بين فرقة صالح سرية وبين المرشد الثاني وهو حسن الهضيبي. لكن لما فشلت هذه وتم القبض على هذه الجماعة أيضا تبرأ الهضيبي ومن معه من هذه الفرقة. هم يهيئون، وهذا أمر قد قرره صلاح الصاوي في كتاب الثوابت المتغيرات، حينما بيّن أن جماعة الإخوان المسلمين لابد أن تنقسم إلى قسمين: فرقة تفجر وفرقة تنكر على من يفجر. طيب ما فائدة الإنكار؟ فائدة الإنكار بقاء الجماعة حتى لا يتم القضاء عليها والتضحية ببعض الأفراد مقابل البقاء على الأصل. هذه طبعا القضية عندهم تسمى بقضية المرحلية. هم في ذلك يسيرون على طريقة الخوارج الأول. هذه الجماعة هي فرق كما جاء ذكرها في أول الأمر، منهم من سلك مسلك الاهتمام بالاعتقاد والظهور بمظهر أهل الصلاح، وبقيت عندهم قضايا الحاكمية أيضا على نفس مذهب الإخوان كالسرورية ومن نحى نحوهم، ومن تطور في العمل العسكري فالتحق بتنظيم القاعدة أو ما تسمى بالسلفية الجهادية في بعض البلدان، ومنها تطورت قضية داعش وتفرعت قبل ذلك جبهة النصرة. إذن هذه الجماعات كلها تخرج من رحم الإخوان. لكن مما ينبغي التنبه له أن تبادل الأدوار أو حصول أن طائفة من هذه الفرقة تنكر على الفرقة الأم أو أنها لا توافقها على بعض أهدافها أو خططها لا يعني هذا تبرئتها من الانتساب للجماعة، لأن من نظم الجماعة ومن مرحلياتها أن تتبادل الأدوار وأن تختلف المهام، فهناك الاتجاه السياسي، هناك الاتجاه الديمقراطي، وهناك الاتجاه العلمي، وهناك الاتجاه العسكري العنيف، وهذه اتجاهات كلها، لكن كلها في الأصل تخدم الجماعة الأصل. ومهما تفرعت، ولو نظرنا في كثير من أرباب هذه الجماعات من أولها من الأصل حسن البنا ثم من سار على هذه الجماعة وأخذ له اتجاه معين، هم متفرعون عن الأصل. فكل جماعة إرهابية الحقيقة في هذا الزمان هي متفرعة عن هذه الجماعة أو منشقة عنها بطريقة أخرى أو غالية عن الأصل ومتفرعة بما فيه زيادة في الأهداف أو غير ذلك من التفريعات. طبعا من أبرز وسائل الإخوان المسلمين مع ما ذكرنا عندهم قضية البيعة، وهذا أمر ملزم، البيعة للمرشد. عندهم التنظيمات السرية، وهذا أيضا مبثوث في كتبهم وظاهر جدا في كلامهم، وهم أحرص ما يكون على عدم إظهار شيء من أمورهم الخاصة للعامة، وهذا لا شك ما جاء عن بعض السلف: إذا رأيت أناسا يجتمعون دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس بدعة. يعني جاء في كتاب أحداث الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ، قال: كما أن الإخوان كانوا إذا أرادوا أن يتداولوا في أمر ذي بال لم يتداولوا إلا في اجتماعات خاصة يعرف كل منهم فيها أخاه، ولا يستطيع أي شخص آخر أن يتسرب إليها. هذا يعني هذا من الدعوة السرية. كذلك عندهم إنشاء المؤسسات الدعوية والعمل بطريقة باطنة وظاهرة في هذه المؤسسات، الاعتناء بالتجميع، تجميع الناس، والحرص على جمع الأموال وعلى الاستيلاء على البنوك وعلى الوقوف على العلاقات الوطيدة مع التجار ليكسبوا تعاطفهم، القيام على قضايا الأعمال الخيرية، وهي الأمر الظاهر الذي يظهر لأهل الإسلام، وهي وسيلة لجمع المال للقيام بعد ذلك بالأعمال الإرهابية، وهذا أمر ظاهر. الحرص كذلك على المناصب الحكومية، وهذا حاصل في كثير من البلدان. مواقفهم ظاهرة، موافقة في ذلك أو موافقة في ذلك لمذهب الخوارج من العداء وإثارة الناس على ولاة أمرهم، وإثارة الشبه، الكذب والتلفيق على العلماء وعلى الولاة، تأليف الكتب الداعية إلى الخروج، والقيام بالأنشطة العلمية والثقافية التي تدعو إلى تهييج الناس، المظاهرات، إثارة الفوضى في المجتمعات. كل هذه من وسائل الإخوان المسلمين، وقد يأخذون بجميع هذه الوسائل، قد تأخذ فرقة منهم بوسيلة وتأخذ فرقة منهم بوسيلة أخرى. الكلام عن تفريعات الخوارج كلام لا ينتهي، لأنه يحتاج إلى تفصيل في قضايا نشأة السرورية وأثر محمد سرور زين العابدين في إضلال الشباب، القطبية والتفريعات التي كانت عليها والتي استطاعت أن تتخذ من الاتجاه الجهادي والاتجاه العسكري سبيلا لها، ومدى علاقة هذه الاتجاهات بعضها ببعض وتأييد بعضها لبعض، وهذا كما هو حاصل في تأييد الفرق المختلفة من السرورية وما يسمى بجمعيات الإصلاح وغيرها لقيام حكم الإخوان المسلمين، تأييدهم لكل دولة تدعم توجههم وإن كانت على الاتجاه الليبرالي أو على الاتجاه العلماني، مما يدل على أنهم إنما يستخدمون الإسلام كوسيلة فقط للوصول إلى أهدافهم، وإلا فإن التنازل عن الدين عندهم أمر لا حرج فيه مقابل تحقيق الهدف. هذا الكلام ليس استنباطا ولا هو تحليلا لكلامهم، بل هو منطوق كلامهم، كما سأنقل لك من كلام منير الغضبان في كتابه المنهج الحركي في السيرة النبوية، حيث قال في المجلد الثاني صفحة 50 و300، قال: إن اتخاذ مظاهر الكفر وإعلان الكفر والنيل من الإسلام والمسلمين لتحقيق مثل هذه المهمة، يعني مهمة الاغتيال كان يتكلم، قال: أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. هذا يدل على أن هذه الجماعة من الممكن أن تتنازل عن الدين، من الممكن أن تتجه إلى اتجاه ليبرالي أو علماني مخالف للدين، من الممكن أن تشكك في عقائد المسلمين، من الممكن أن تتخذ مظاهر الكفر في مقابل تحقيق أهداف الجماعة. إذن التفريعات للخوارج تفريعات كثيرة، ولعل الله جل وعلا ييسر الكلام عنها بتفصيل. هذه المحاضرة المختصرة هي كلام في بحر متلاطم من المعلومات عن هذه الجماعة، حسبنا أننا أتينا على بعض هذه المعالم، وأرجو أن أكون قد وفقت بما يكون سببا لاستيعاب هذه المعلومات. أسأل الله جل وعلا أن يقي الأمة هذه الشرور، وأن يكفينا شر هذه الجماعات وهذه الأحزاب، وأن يكفي الأمة شر الخوارج على جميع أصنافها وعلى مختلف فرقها. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.